يقول الحافظ العراقي رحمه الله: ومنه ما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إلى ما يهمل، فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، عن التبوذة أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني. ومنه ما في نسب كالحنفي، قبيل نو مذهب نو بالياء صفي. لا نزال نعرض لما شطره الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في بيان المتفق والمفترق. وعرفنا أن علماء الحديث قسموا أنواع المتفق والمفترق إلى 8 أقسام. عرضنا لسبعة أقسام وانتهينا إلى القسم الثامن، وهو ما إذا نسب الرجل إلى صفة الحنفي، فإن هذا أو هذه النسبة تطلق على نوعين وعلى معنيين. المعنى الأول نسبة إلى قبيلة، وهم قبيلة بني حنيفة الذين كانوا يسكنون في اليمامة، قبيلة بنو حنيفة يسكنون في اليمامة، وهم الذين وقعت فيهم معركة اليمامة وشبع منهم الصحابة رضوان الله عليهم على عهد أبي بكر رضي الله عنه كثير من الرجال والنساء والأولاد. ومنهم تشرع علي بن أبي طالب زوجته المشهورة والمنسوبة إلى بني حنيفة، والتي أنجب منها ولده محمد المشهور بابن الحنفية. وأما المعنى الثاني الذي يستخدم فيه هذه النسبة فنسبة إلى مذهب الإمام النعمان بن ثابت المكنى بأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه. فكل منهم ينسب إليه يعني إلى هذا اللفظ. ويذكر الشيخ زكريا أن النسبة إلى هذا اللفظ تعد من باب المشترك اللفظي، لأن الكلمة تحمل أكثر من معنى. وعند أهل العربية الكلمة الواحدة إذا كانت تحمل أكثر من معنى لا علاقة بينهما ولا ارتباط، يسمى بالمشترك اللفظي. ويضربون المثل في ذلك بكلمة المشتري، فإنها لفظة تطلق على من يدفع الثمن ويأخذ السلعة، كما أنهم يطلقونها على كوكب في السماء ونجم يسمى بالمشتري، وهو أحد الكواكب التسعة المسمى والمنسوبة إلى الشمس، الكواكب التسعة المرتبطة بكوكب الأرض. فإذا قيل جاء المشتري أو ظهر المشتري يكون المعنى فيه التباس حتى تأتي قريبة تبين أي المشتري المراد. وهكذا إذا قيل فلان الحنفي فنحن لا ندري نسبته إلى القبيلة أو نسبته إلى المذهب، ولذلك عده العلماء من باب المتفق والمفترق. قال رحمه الله: أي من أقسام المتفق والمفترق، وهو القسم الثامن، منه أن يتفق في النسب. قال والمزي: قلت وكذلك إذا أطلقه حبة بن خالد، هذا يعني، وكذا إذا أطلق ذلك حجاج بن منهال فالمراد به ابن سلمة. قاله محمد بن يحيى الذهلي والرام هرمزي والمزي أيضا. قلت وكذا إذا أطلقه هبة بن خالد فالمراد به ابن سلمة. قاله المزي في التهذيب. وقولي فذاك الثاني أي حماد بن سلمة، وقيل له الثاني أي في الذكر، لكونه قد تقدم ذكر ابن زيد. قال وإلا فابن سلمة أقدم وفاة من ابن زيد. فليس المراد في الوفاة يعني حماد بن سلمة الثاني في الوفاة، وإنما المراد الثاني في الذكر. قال بل في الذكر. قلت وإنما يزيد الإشكال إذا كان من أطلق ذلك قد روى عنهما معا، فعندئذ لا ندري هل روى عن حماد بن زيد أو حماد بن سلمة. أما إذا لم يروي إلا عن أحدهما فلا إشكال حينئذ عند أهل المعرفة. قال وممن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد دون ابن سلمة أبو الربيع الزهراني، فإذا قال حماد تعين أن يكون حماد بن زيد. وقتيبة يعني ابن سعيد، ومشدد وأحمد ابن عبدة الضبي، مشدد ابن مشرهد هذا صاحب المسند، وأحمد ابن عبدة الضبي أيضا صاحب المسند وآخرون. فهؤلاء كلهم رووا عن حماد ابن زيد لا عن حماد بن سلمة. قال وممن انفرد بحماد بن سلمة دون ابن زيد بهز بن أسد وآخرون قال لهم موضع غير هذا، يعني سيأتي الكلام على الرواة الذين انفردوا بالرواية عن شيخ معين. قال ومثل ومثل ابن الصلاح أيضا بما إذا أطلق عبد الله في السنة، يعني قال أيضا ومما يقع فيه الاشتباه ومما هو من باب المتفق والمفترق أن يذكر الرواة شيخا عبد الله، خصوصا إذا أطلق في الصحابة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بهذا الاسم، حتى قيل فيهم العبادلة وهم عبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير بن العوام. لكن سمي هؤلاء بالعبادلة يعني اسم اطلق مؤخرا بعد وفاة عبد الله بن مسعود، وليسوا هم المقصودين هنا، وانما المقصودون هنا من اذا روي عنهم قال قال عبد الله او عن عبد الله. يقول نحن هنا من خلال السند نستطيع ان نعرف المراد، فان قيل عبد الله في سند يرويه اهل الكوفة فالمراد به عبد الله بن مسعود، وإن قيل في سند عبد الله يرويه أهل البصرة فهو عبد الله بن عباس، وإن قيل في سند يرويه أهل المدينة فهو عبد الله بن عمر، وإن قيل في سند يرويه أهل مصر فهو عبد الله بن عمرو، لأن هؤلاء الصحابة اشتهرت رواياتهم في تلك الأمصار. فإذا الإبهام الذي يرد يعد من باب المتفق والمفترق. قال هنا: ومثل ابن الصلاح ايضا بما وما اطلق عبد الله في السند، ثم حكى عن سلمة بن سليمان قال: اذا قيل عبد الله، اذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير. وابن الزبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صغار الصحابة، وهو اول مولود ولد بعد الهجرة، لان امه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه حملت به وهي في مكة، وبعد ان هاجرت وضعته في المدينة، لكنه عاد وعاش في مكة، وكما هو معلوم انه ولي امارة مكة، وانه جرى بينه وبين بني امية قتال شديد الى ان قتل على يد الحجاج يوم ان قتل في مكة وصلب فيها، كما هي قصته المشهورة. فاذا جاء سند ويروى عن اهل مكة وقيل فيه عبد الله فهو عبد الله بن الزبير، واذا قيل بالكوفة فهو ابن مسعود، لان ابن مسعود كان عمر رضي الله تعالى عنه قد بعث به معلما الى اهل الكوفة، وبين لهم انه خصهم به دونه، واقام عبد الله بن مسعود في الكوفة، وكانت له مدرسة مشهورة، مدرسة اهل الكوفة، وتلاميذه كثيرون من اهل الكوفة. فإذا روى السند في الكوفة وصدر أو انتهى بعبد الله فذاك عبد الله ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإذا قيل بخراسان فذاك عبد الله بن المبارك. وقال الخليلي في الإرشاد: إذا قيل المصري فعبد الله، إذا قال المصري عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قاله المكي فهو ابن عباس، ذلك لأن ابن عباس أيضا عاش زمنا طويلا بمكة. قلت: لكن قال النضر بن شميل: إذا قال الشامي عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المدني عبد الله فهو ابن عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه. قال الخطيب: وهذا القول صحيح. قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: ومثل بالصلاة لاتفاق الكنية، يعني قد تطلق الكنية ويراد بها اكثر من رجل، فهو من باب المتفق والمفترق. قال ابن الصلاح: قال ومثل ابن الصلاح لاتفاق الكنية بابي حمزة بالحاء والجاء عن ابن عباس، واشار الى ان سبعة من الرواة كلهم يكنى بابي حمزة يروون عن ابن عباس. اشار الى ذلك الامام النووي في شرحه على مسلم وغيره، قالوا كلهم يسمى بابي حمزة او يكنى بابي حمزة الا واحد فيكنى بأبي جمرة. والذين يروون عن ابن عباس ممن يتكنى بأبي حمزة سبعة. قال أوصل ابن الصلاح لاتفاق الكنيه بأبي حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أطلق. قال وذكر بعض الحفاظ أن شعبة يعني ابن الحجاج روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس وكلهم بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم والراء وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي الذي روى حديث قصة وفد عبد القيس وأنه كانوا ترجموا بين يدي ابن عباس سماه هنا نصر بن عمران الضبعي فهو أطلق فهو نصر بن عمران يعني إذا قال عن أبي حمزة عن أبي جمرة إذا قال عن أبي جمرة وإذا روى عن غيره ممن تكنى بأبي حمزة فهو يذكر اسمه أو نشره. قال والله أعلم. قال وللخطيب كتاب مفيد في هذا القسم سماه المكمل في بيان المهمل يعني بيان الاسم المهمل وهذا دليل على سعة علمه بالرجال ومعرفة أسمائهم وكناهم حيث استطاع أن يؤلف في ذلك كتابا مع أن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب أيضا في المتفق والمفترق. ثم قال ومنهما في نسب كالحنفي قبيل نوم ذهبا أو بالياصفي يعني ومن الأسماء المتفقة والمفترقة من نسب إلى الحنفي فهي إما نسبة إلى قبيلة وقوله قبيلا يعني قبيلة حذف التاء من أجل الوزن وهذا الذي يسميه علماء اللغة وعلماء النحو والصرف بالترخيم فقال هنا قبيلة أو المنسوب إلى المذهب المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة فإن من ينتسب إليه يقال فيه الحنفي لكن يقول استحسن بعض العلماء علماء الحديث ان من ينسب الى المذهب ان من ينسب الى المذهب ينبغي ان يضيف ياء فيقال الحنيفي نسبة الى حنيفة وان من ينسب الى القبيلة يحذف منه الياء فيقال الحنفي لكن هذا على غير ليش على غير القياس وهذا ما اشار اليه بقولي او مذهبا او بالياء شفي يعني او بالياء يعني زد حرف الياء في وصفه. قال ومن اقسام المتفق والمفترق وهو القسم الثامن منه ان يتفق بالنسب من حيث اللفظ ويفترق من حيث انما نسب اليه احدهما غير ما نسب اليه الاخر. قال ولمحمد بن طاهر المقدسي في هذا القسم تصنيف حسن يعني الف كتاب فقط لبيان من نسب الى القبيله ممن نسب الى المذهب نحو الحنفي والحنفي فلفظ النسب واحد واحدهما منسوب الى القبيلة وهم قبيلة بنو حنيفة منهم ابو بكر عبد الكريم بن عبد المجيد الحنفي واخوه ابو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. قال اخرج له الشيخان. قال والثاني منسوب الى مذهب ابي حنيفة وفيهم كثرة، يعني والنسبة فيهم كثيرة. وقولي أو بالواء صفي أو أنسب إلى القسم الثاني وهو ما نسب للمذهب بزيادة ياء مثناة من تحته، فقل حنيفي. فقد كان جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي يفرقون بين النسبة للقبيلة والمذهب بذلك، يعني من كان منسوبا للمذهب يضيف له الياء. قال ابن الصلاح: ولم أجد ذلك من أحد من النحويين، يعني ممن فعل هذه الفعلة، إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام. قاله في الكافي، يعني في كتابه الذي ألفه في مشاول النحو، وإنما تورد هذه القضية في كتب النحو في باب النشد. قال: ومثل ابن الصلاح أيضا بالآملي والآملي، فالأول آمل طبرستان. قال الشمعاني: أكثران العلم من أهل طبرستان من أهل آمل، والثاني من آمل جيحون، يعني نهر مشهور شهر بالنسبة إليها، يعني إلى آمل جيحون عبد الله بن حامد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه. قال: وما ذكره الغشاني في كتابه تقييد المهمل، وفي كتابه الذي استدرك به على الشيخين. قال: وما ذكره الغشاني ثم القاضي عياض من انه منسوب الى آمل طبرستان فهو خطأ، يعني قصدهم في عبد الله بن حماد الآملي. قلت: لم يروي عنه البخاري في صحيحه مصرحا بنسبته او مصرحا بنسبه ولا بأبيه، كأنه روى فقط عن عبد الله، وانما حدث في موضع عن عبد الله غير منسوب عن يحيى بن معين، وفي موضع اخر عن عبد الله غير منسوب عن سليمان بن عبد الرحمن. قال: فاختلف في مراده بعبد الله، والذين رجحوا قالوا هو الآملي، فقيل هو الآملي. قاله الكلابابي، يعني في كتابه الذي جمع فيه بين الصحيحين، وقيل هو عبد الله بن ابي القاضي الخوارزمي وهو الظاهر، فانه روى عنه في كتاب الضعفاء مصرحا به عدة احاديث عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره، وكأنهم نازعوا في رواية البخاري عن عبد الله الآملي، ورجحوا ان يكون الشيخ هو عبد الله ابن ابي القاضي الخوارزمي، والله اعلم. هذا ما ذكره الشيخ الحافظ العراقي. وننتقل الى ما كتبه الشيخ زكريا رحمه الله. يقول الشيخ زكريا في باب المتفق والمفترق: قال: المتفق والمفترق او معرفتهما. قال: وهو، اي معرفة المتفق والمفترق، فن مهم، ومن فوائده الامن من اللبس، فربما يظن المتعدد واحدا والواقع انه ليس بواحد، عكس ما مر في الالقاب، لاننا احيانا نطلق اللقب الواحد على عدد من الرواة، او نطلق على الراوي العدد من الالقاب فيظن الواحد متعددا، وربما يكون احد المتفقين ثقة والاخر ضعيف، فيترتب عليه تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح، فيضاعف ما هو صحيح او بعكس. قال: وله او المحدثون المتفق والمفترق من الاسماء والانساب ونحوها كالالقاب، وهو ما لفظه وخطه متفق عليه، لفظه وخطه متفق يعني في الصورة في الكتابة، لكن مسمياته يعني مختلفة ولعدة او متعددة، فهو بهذا مفترق من حيث المسميات، متفق من حيث الاسم، وهو من قبيل المشترك اللفظي. والمهم منه من يشتبه امره لتعاصر واشتراك، يعني والذي يهمنا هنا الرواة الذين يعيشون في زمن واحد وهم في طبقة واحدة واسماؤهم متفقة، هؤلاء هم الذين يرد فيهم الاشكال، خصوصا اذا تفاوتوا من حيث التوثيق والضعف. ولذلك قال: فهو بهذا مفترق، وهو من قبيل المشترك اللفظي. والمهم منه من يشتري امره لتعاصر الاشتراك في شيخ او رواة، واشتراك في شيوخ او رواة. قال: وهو ثمانية اقسام، يعني انواع المتفق والمفترق. اولها ان تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم، لكن يفترق اسماء الجد، تفترق الكنية، وانما الاتفاق في الاسم واسم الابي. فقد يطلق الاسم واسم الابي على عدد من الرواة، وربما كانوا في طبقة واحدة، وهنا يكون الاشكال. فقال: نحو ابن احمد الخليل، يعني من اسماء الاسماء المتفقة والمفترقة من تسمى بالخليل ابن احمد. يقول: ستة كلهم يسمى بالخليل ابن احمد، ستة من الرجال على ما ذكره ابن الصلاح، والا فهم ازود، يعني اكثر من ستة، كما قال الناظم يعني العراقي. قال: وسيأتي بيانه. الاول ابو عبد الرحمن، هذه كنيته، الخليل بن احمد بن عمرو ابن تميم الازدي البصري النحوي، نسبة الى علم النحو، صاحب العروض، وهو اول من استخرجه، ويقال ان الخليل بن احمد استخرج علم النحو، علم العروض، من سوق النحاسين، حيث كان النحاسون يطرقون بأدواتهم وآلاتهم على النحاس تصليحا وتمويجا وتزيينا، وكانوا لهم طرقات. هذه الطرقات تنسج، واستطاع من خلال تصوره لتلك الطرقات ان يوجد التفعيلات الخاصة بالشعر، التفعيلات. وكما هو معلوم عند علماء العروض ان التفعيلات اوزان الشعر سبعة اوزان، ومنهم من زادها حتى وصلت عندهم نحو من 14 وزنا، 14 تفعيلة. هذه التفعيلات هو التي استخرجها الخليل بن احمد او استخرج اصولها او بعضها، فسمي صاحب العروض وطبقها على ما نظم به الشعراء فوجدها منسجمة وألف كتابه او ألف بعض الكتب في علم العروض والقافية، واصبح علما يتداوله الشعراء وعلماء اللغة ينظرونه وينثرونه ويطبقون عليه القصائد ويكشفون من خلال التطبيق العلل والزواحف التي تعرف في هذا العلم. قال: فإن هذا العالم هو الذي استخرج هذا النوع من العلم. والخليل بن أحمد أيضا كان صاحب كتاب العين، وكتاب العين هو معجم في اللغة يأتي إلى الكلمات التي تكلم بها علماء العربية، خصوصا ما كانت غريبة، ويبين المراد منها والمعنى. لكن الخليل هنا رتب الكتاب لا على الحرف الاول او الحرف الثاني او الحرف الثالث كما هو شان بعض المعجمات العربية، ولا كما فعله الفيروز بادي ومدرسته حيث رتب الكتب على الحرف الاخير، هو الباب والحرف الاول هو الفصل. فمثلا كلمة قطب لو اردت ان تكشف عنها في القاموس تبحث عنها في باب الباء فصل القاف. اما الخليل بن احمد ففي كتاب العين اعتمد على العين، والعين في الكلمات هو الحرف الوسط، لانهم يرجعون الكلمات الى وزن فعلة، فيقولون الحرف الاول فاء الكلمة، وللحرف الثاني عين الكلمة، وللحرف الثالث لام الكلمة. فالخليل بن احمد رتب قاموسه على اعتماد حرف العين. قال: هذا هو الخليل بن احمد الاول، واما الثاني فالخليل بن احمد بن بشر المزني ويقال السلمي، وهو بصري ايضا يعني مثل الخليل بن احمد الاول، وهو متأخر عن الاول، وروي عن المشترير ابن خضر. ثم قال: الثالث بصري ايضا، قيل وروي عن عكرمة، وقيل عن بعض اصحاب عكرمة، يسمى بالخليل بن احمد. قال: والرابع هو ابو سعيد الخليل بن احمد بن محمد بن خليل الشجي الحنفي قاضي سمرقند، يروي عن ابن خزيمة وغيره. والخامس ابو سعيد الخليل بن احمد بن محمد البشتي المهلبي الشافعي القاضي ذكره ابن الصلاح. ذكر ابن الصلاح انه سمع من الذي قبله ومن احمد بن المظفر البكري ومن غيرهما حدث عنه البيهقي، يعني كأنه متأخر. حدث عنه البيهقي قال والسادس أبو سعيد الخليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البستي الشاذي، ذكره الحميدي في تاريخ الأندلس. وروى عن أبي محمد ابن النحاس لنصرة وأبي حامد الإسرائيلي وغيرهما. قال ومن الزائد على الستة، هؤلاء الذين الستة الذين ذكرهم الحافظ العراقي، وقد أشار الشيخ زكريا إلى أن هناك عدد آخر أكثر من ستة يسمى بالخليل بن أحمد. قال ومن الزائد على الستة البغدادي روى شوار ابن حاتم وابو طاهر الخليل بن احمد ابن علي الجوشقي الصرصري، روى عنه الحافظ ابن النجار، يعني صاحب كتاب ذيل تاريخ بغداد، روى عنه ابو القاسم بن الطحان. كل هؤلاء يسمون بالخليل بن احمد. قال وزانيهما ان تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واجدادهم، وقد مثل لنا لأحمد بن جعفر بن حمدان. قال ومنه أحمد بن جعفر وجده حمدان، وهم أربعة متعاشرون في طبقة واحدة تعده، يعني هم في طبقة واحدة من الرواية حيث السن، تعده أي المسمى بذلك. فالأول أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي يروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، والثاني أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ابن عيسى السقطي البصري يروى عن عبد الله بن احمد بن ابراهيم الدورقي وغيره. والاول هو المسمى والمشهور بالقطيعي راوي مسند الامام احمد، والثالث احمد بن جعفر بن حمدان الدينوري روى عن جمع منهم عبد الله بن محمد بن سنان الروحي نسبه لشيخ روح بإكثاره عنه، وروى عنه علي بن قاسم ابن شعبان الرازي وغيره. اما الرابع ممن تسمى احمد بن جعفر بن حمدان فهو ابو الحسن احمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي، وروى عن عبد الله بن جابر. قال الناظم ومن غرائب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاشرون ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم في عشر المئة، وهو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري، وأبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن كنانة البغدادي، ماتوا سنة 60 و300. فهذا من المتفق والمفترق. ثم قال وثالثها يعني من اقسام المتفق والمفترق ان تتفق الكنية والنسبة معا، كما ذكره بقوله ولهم اين المحددون في امثلة الجون بالاسكان وبفتح الجيم ابو عمران، وهو اثنان بصريان، فالاول عبد الله بن حبيب تابعي مشهور، والاخر قال اي بكسر الخاء اي المتاخر منهما في الطبقه من بغدان، قال بنون لغه في بغداد، واسمه موسى بن سهل بن عبد الحميد، روى عن الربيع بن سليمان وطبقته. ومن امثلته ايضا ابو عمرو الحوضي اثنان. ثم قال ورابعها اي من اقسام المتفق والمفترق ان يتفق الاسم واسم الأب والنسبة كما ذكره بقوله أو من المتفق والمفترق مما هو قريب من الثالث محمد بن عبد الله اثنان متقاربان في الطبقة وهما من الأنصار فالأول القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري البصري والثاني أبو سلمة محمد بن عبد الله بن يزيد البصري ابن زياد محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري البصري لكن هذا ضعيف قال وقد اشترك في الرواية عن حميد الطويل وعرفنا أن في مثل هذه الحال يكون الاشتباه مشكلا إذ قد يقصد الضعيف ويظن إنه ثقة فيوثق قال وسليمان التيمي ومالك بن دينار وقرة بن خالد كل هؤلاء اشتركوا في الرواية عن حميد الطويل فإن محمد بن عبد الله الأنصاري الأول المثنى عبد عبد الله بن المثنى وابن أنس والثاني محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري كلاهما من تلاميذ حميد وسليمان ومالك بن دينار وقرة بن خالد قال ولولا ذلك أشار بقوله باشتباه قال والاشتراكما واشتباه الأمر بينهما في ذلك اكتفر ابن الصلاح تبعا للخطيب عليهما وإلا فلهما مشاركون في الاسم واسم الأب والنسبة لكن بعضهم متقدم عليهما وبعضهم متأخر عنهما نبه إلى ذلك يقول الناظم وخامسها يعني من الأسماء المتفقة أن تتفق كناه وأسماء آبائهم كما ذكره بقوله أبو بكر بن عياش قال بواء تحتية وشين معجمة لهم أي المحدثون منهم ثلاثة قد بينوا محلهم أي بين المحدثون أماكنهم أو بينوهم في محلهم فالأول أبو بكر بن عياش بن سالم الأسد الكوفي روى قراءة عاصم وقدمت في الكنى بيان الخلاف في اسمه قال والصحيح منه والثاني أبو بكر بن عياش الحمصي يروى عن عثمان بن شباك الشامي والثالث أبو بكر بن عياش السلمي مولاهم واسمه حسين يروي عن جعفر بن برقان قال وسادسها يعني الأسماء المتفقة أن تتفق أسماءهم وكنى آبائهم عكس الخامس حيث يتفقان في الكنى واسم الأب كما ذكره بقوله وصالح أربعة أي كل منهم ابن أبو صالح قال اتباع بالدرج هو فالأول أبو محمد صالح بن أبي صالح المدني مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن عباس وغيرهما من الصحابة ممن روى عنه أبو صالح هذا والثاني صالح بن أبو صالح ذكوان الشمام يروى عن أنس والثالث صالح بن أبو صالح السدوسي يروى عن عائشة والرابع صالح بن أبو صالح السدوسي يروى عن علي وعائشة رضي الله عنهما والرابع صالح بن أبو صالح مهران المخزومي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه يروى عن أبي هريرة ولهم خامس أسدي يروى عن الشعبي ذكره الناظم يعني الحافظ العراقي لكن ابن الصلاح لم يذكره قال لأن اسمه صالح بن صالح قال ولم يذكر ابن الصلاح كالخطيب لكونه متأخر الطبقة عن الأربعة وأيضا فسماه بعضهم صالح بن صالح بن الأسدي قال البخاري والأول أصح يعني صالح بن أبي صالح قال وشابعها يعني من أنواع أنواع المتفق والمفترق أن تتفق أسماؤهم وكناهم كما ذكره بقوله ومنه أو من فن المتفق والمفترق ما الاتفاق فيه باسم أو كنية أو نسبة فقط. فوقع في الشرع منهم واحد باسمه أو كنيته أو نسبته فقط مهملا من غير ذكر أبيه أو غيره ممن يتميز به عن المشارك له فيما يرويه فيلبس ويشكل الأمر فيه. قال والخطيب فيه كتاب مفيد سماه المكمل في بوان المهمل وضرب مثلا لذلك بقوله كنهر حماد إذا ما قال كلمة ما زائدة كما يقوله علماء النحو يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة يعني في الإعراب لا محل لها من الإعراب وليس معناها أنها يعني زائدة تحذف لكن عند الإعراب تقول هي لا محل لها من الإعراب زائدة لأن هذا مما استخدمته العرب في كلامه. قال ما قال زائدة يهمل من ذكر نسبة أو غيرها ويتميز ذلك عند المحدثين بحسب من أطلقه فإن يكن أطلقه سليمان بن حرب أو يعني أطلقه عالم بمهملتين وبغير تنوين عالم قال لقب لمحمد بن الفضل الشدوسي شيخ البخاري قد أطلقه فهو المراد به حماد بن زيد أو إن ورد حماد مطلق إما عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال بضم الفوقية التبوذكي وضم الموحدة وفتح المعجمة أو عفان ابن مسلم من الصفار أو عن عفان ابن مسلم من الصفار أو عن حجاج بن منهال أو عن هبة بن خالد فذاك المطلق هو الثاني يعني حماد بن سلمة المطوي ذكره. قال ووصف بالثاني بتأخره عن ابن جيد في الذكر